إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد لقد بدأنا بتوفيق الله تعالى الحديث عن صفات العلماء وسماتهم ووسائل التمييز بينهم وبين غيرهم وذكرنا أول شيء من ذلك وهو معرفة الله ومعرفة ما يوصل إليه واليوم بمشيئة الله تعالى نذكر صفة أخرى من صفات العلماء ووسيلة جديدة من وسائل تمييزهم عن الجهلاء ألا وهي تمييز الحق من الباطل وهذا الأمر إخوة الإسلام من أعظم صفات العلماء وسماتهم ومن أظهر طرائق التمييز بينهم وبين غيرهم بل هو حقيقة العلم وأصله كما سنعرف إن شاء الله فلا يتحقق العلم ولا يحصل إلا بتمييز الحق من الباطل والمقصود بذلك أن الرجل لا يخاطب بوصف العلم ولا يكون من العلماء الربانيين الراجحين حتى يميز بين الحق والباطل فلا يتحقق يكتفي بمجرد معرفة الحق في نفسه، بل لا بد أن يتعرف عليه بأدلته ومآخذه وطرائقه. لا بد أن يكون مستطيعا للتوصل إليه ومعرفته بما يدل عليه، ولا بد أن يكون أيضا عليما بالباطل ومآخذه وطرقه حتى يتسنى له التمييز بينه وبين الحق، فلا يختلط عليه أحدهما بالآخر. هذا هو المقصود عندنا بالتمييز بين الحق والباطل. فالعالم الحق لا يكتفي بمجرد معرفة الحق معرفة عابرة أو مجملة أو ظاهرة حتى يكون مستطيعا للتوصل إليه واستمتاعه، ولا يكفيه أيضا أن يكون على دراية مجملة بالباطل، بل لا يكون عالما حقا حتى يستطيع أن يتعرف على مآخذه وطرقه وطرائق أهله وأساليبهم حتى يتسنى له أن يفرق بينه وبين الحق وبين أهله وبين أهل الحق. فالذي يحصل هذا هو العالم حقا، هو الذي يستحق أن يكون من العلماء الربانيين الراسخين، هو الذي يدخل في قول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو الذي يستحق أن يسأل في دين الله جل وعلا ويؤخذ بأقواله في الأحكام والنوازل. أما الذي يفرط في هذا الأمر فتكون معرفته للحق من جنس معرفة العوام، فليس من العلماء ولا يستحق أن يكون منهم، فضلا عن أن يؤخذ بأقواله في دين الله عز وجل. وإذا تأملت في هذا الأمر الجليل فستجده واضحا جليا في النصوص الشرعية والآثار السلفية، ستجد هذه النصوص والآثار تبين لك بوضوح أن هذا الأمر من سمات العلماء التي لا يسع تخلفها عنهم بحال. فانظر مثلا في قول الحق سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. سبق الاستشهاد بهذه الآية في سياق تقديم العلم على القول والعمل، وعرفنا أن البصيرة فيها هي التمييز بين الحق والباطل. فنصر الشاهد من الآية في هذا المقام أن الله عز وجل أخبر عن تأصيل الدعوة وقيامها على هذه البصيرة التي هي التمييز والفرقان بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال. فإذا فقد هذا التمييز والفرقان فليست الدعوة بدعوة صحيحة، ليست الدعوة على ما يحبه الله ويرضاه، لا تكون موصلة إلى معرفته حقا ولا معرفة ما يوصل إليه صدقا، وإنما تكون دعوة ضالة مضلة لا تؤتي من الثمار إلا الحنظل وما أشبهه من الوقف. فحتى تكون الدعوة دعوة صحيحة لا بد أن تكون مؤسسة على العلم، ولا بد أن يكون هذا العلم قائما على التمييز بين الحق والباطل. هذه هي حقيقة البصيرة
كما قال أهل العلم. ومسألة التفريق بين الحق والباطل أو معرفة الخير والشر جميعا سبق الكلام عليها من قبل بحمد الله تعالى، وعرفنا أنها من مقاصد الشريعة ومن أعظم الأمور التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم. فلا أكتفي في هذا المقام بالتذكير بآية وحديث مما يدل على هذه المسألة. فأما آية فقول الله تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. الله عز وجل من شأنه أنه يفصل آياته وبراهينه التي تدل عليه وتقوم بها الحجة على عباده وخلقه. ومن أعظم الحكم التي تدخل في هذا استبانة سبيل المجرمين، أي اتضاحها وجلاؤها لكل أحد حتى يتسنى للعبد أن يبتعد عنها وعن أهلها. فهذا يدلك على أن معرفة الشر وطرائقه وسبل أهله من المقاصد الشرعية، من الحكم التي لأجلها أتت هذه الشريعة العظيمة. وأما الحديث فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: ما من نبي بعثه الله قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعرفه لهم وأن يحذرها من شر ما يعرفه لهم. فبين صلوات الله وسلامه عليه أن رسالة كافة الأنبياء والمرسلين إنما تقوم على هذا الأصل العظيم، وهو تبيين الخير ودعوة الناس إليه حتى يتعرضوا له ويقوموا به، وتبيين الشر وإيضاح سبله وطرقه حتى يتجنبه العباد ويبتعدوا عنه. فلا بد من الجمع بين الأمرين جميعا، ولا يجزئ العبد أن يعرف الخير على حساب الشر، بل لا بد له من معرفة الأمرين. على حد قول القائل: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر وقع فيه. فلا بد من هذا إخوة الإسلام كما عرفنا من قبل. وإذا تأملت في هذا الأمر وعرفت أهميته وخطورة التفريط فيه عرفك ذلك بضرورة تحقيقه في العلماء. إذا كان المسلم عموما لا بد له من معرفة الخير والشر، ولا بد له من التمييز بينهما، فكيف بالعالم؟ كيف بالعلماء الذين هم ورثة الأنبياء الذين هم الموقعون عن الله تعالى في هذا الدين العظيم؟ أليسوا هم أولى بتحقيق هذا الأمر في أنفسهم؟ أليسوا هم أولى بمعرفة الخير والشر وضرورة التمييز بينهما؟ فلا بد من هذا عباد الله. لا يكون الشخص عالما حتى يحقق هذا الأمر العظيم. وإذا تأملت في الآثار السلفية فيما ورد عن سلف الأمة الكرام في شأن هذه المسألة العظيمة وأهميتها بالنسبة للعالم، فستجد الكثير. منهما جاء عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: إن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت تعرف. وإياك والتلون في دين الله فإن دين الله واحد. إن الضلالة حق الضلالة، إن الضلالة الحقة الواضحة التي لا شيء فيها ولا إشكال فيها أن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت تعرف. أن يشتبه عليك المعروف بالمنكر والحق بالباطل والهدى بالضلال حتى تنكر المعروف وتعرف المنكر وتسوغ الحق وتكره الباطل وتسوغ الحق وتكره الباطل وتترك الهدى وتتعرض للضلال عياذا بالله تعالى. من وقع في هذا فقد وقع في الضلالة في حق الضلالة. إذا تأملت في هذا عرفت ضرورة التمييز بين الحق والباطل، لأن الخلط بينهما يؤدي إلى الضلال كما قال حذيفة رضي الله عنه. ثم قال: وإياك والتلون في دين الله، فإن دين الله واحد. دين الله عز وجل واحد، وشريعته واحدة، ورسالته واحدة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبيل الله عز وجل واحدة، لا تعبد فيها، مستقيمة، لا عجاج فيها، فلا يجوز لمسلم أبدا أن يتعدد في مذهبه ومنهجه، ولا يجوز لمسلم أبدا أن يتغير في ذلك ولا أن يتنوع، لأن دين الله عز وجل واحد، فلماذا تتعدد أنت؟ ولماذا تتغير أنت؟ على حسب قول سعيد بن جبير رحمه الله لبعض المبتدعة في زمنه: ما لي أراك تجدد كل يوم دينا، تأتيني اليوم بدين ومنهج، ثم تأتيني غدا بدين ومنهج، ثم تأتيني بعد شهر بدين ومنهج، ثم تأتيني بعد سنة بدين ومنهج، كيف هذا ودين الله واحد؟ لا تعدد فيه. ومن المؤسف أن نرى التلون والتغير والتبدل وإنكار المعروف ومعرفة المنكر في أناس ينتسبون إلى العلم والدعوة. لا أقول لك في أناس من عوام المسلمين فإن الأمر حينئذ يهون، ولكن البلية كل البلية أن تحدث هذه البلية في أناس ينتسبون إلى العلم والدعوة. وإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك حتى نلقاك. ومما جاء في ذلك ما جاء عن علي رضي الله عنه في وصيته المعروفة لكميل بن زياد، جاء في هذه الوصية قوله رضي الله عنه: إنها هنا علما، وأشار إلى صدر لو أصبت له حملا، ولكني أصبت لقما يستظهر بحجج الله على كتابه، ولكني أصبت لقما غير ملمون يستظهر بحجج الله على كتابه وبنعمه على معاصيه، أو حامل حق لا بصيرة له يدخل الشك في قلبه عند أول عارض من شبهة، إذا تكلم أخطأ وإذا أخطأ لم يدرك، شغوفا بما لا يدرك حقيقته، فهو فتنة لمن فتن به. ألا وإن من أعظم الخير أن يعرف العبد دينه، وكفى بالمرء جهلا ألا يعرف دينه. هذه العبارة من تلك الوصية العظيمة اشتملت على أصلين عظيمين من أصول الضلال، وهما عدم العمل بالعلم وعدم تحقيق العلم في ذاته وتوصيله. قال رضي الله عنه: إنها هنا علما، وأشار إلى صدره. وهذا الأمر جائز، يجوز للمسلم أن يتحدث بشيء من فضائل نفسه، لا على جهة الفخر والعجب، ولكن على جهة نسبة الفضل إلى الله تعالى والفرح بنعمته. وهذا فيه آثار عدة عن السلف، وهو داخل في قول الله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. وقوله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فأخبر علي رضي الله عنه أن الله عز وجل آتاه علما، قال: لو أصبت له حملا يتحسر على فوات حملة العلم، وهذه مصيبة عظيمة، لأن حملة العلم هم الذين يقيمهم الله عز وجل لنشره وتبليغه للناس، كما سبق وأن قلت لكم إن العلماء هم الوثائق في معرفة الله تعالى ودينه، جعلهم الله عز وجل أسبابا لهذا بعد الأنبياء والمرسلين. فإذا فقد هؤلاء فأنى لنا التعرف على الله ودينه وشريعته. ففوات حملة العلم وانعدامهم من أعظم المصائب، لأن هذا الأمر يؤدي إلى قلة انتشار العلم وتبليغه للناس، بل إلى انعدام هذا الأمر بالكلية. ثم قال رضي الله عنه: ولكني أصبت لقنا غير مأمون، يستظهر بحجج الله على كتابه ونعمه على معاصيه. هذا هو الأصل الأول من أصلي الضلال اللذين وقع في كلام علي رضي الله عنه، وهو عدم العمل بالعلم، وسيأتي الكلام على هذا في حينه إن شاء الله. ثم قال رضي الله عنه: أو حامل حق لا بصيرة له. شخص عنده معرفة إجمالية للحق، عنده معرفة عامة للحق، لكنه لا بصيرة له، أي لا تمييز له بين الحق والباطل. وهذا الأمر من الخطورة بمكان، وإن كان الشخص في نفسه حاملا لشيء من الحق. لماذا؟ قال رضي الله عنه: يدخل الشك في قلبه عند أول عارض من شبهة. هذه هي الخطورة التي نتكلم فيها. لا يكفيك أن تعرف الحق في نفسه، الكلام هنا على العلماء خاصة، لا يكفيهم أن يعرفوا الحق في نفسه حتى يستطيعوا أن يميزوا بينه وبين الباطل، لئلا يدخل الشك في قلوبهم عند حلول الشبهات. إذا فقد التمييز والفرقان فلا بد أن يكون ثمة أسكر للشبهات. تعرض عليه شبهة في مسألة من مسائل الحق التي يعرفها إجمالا فلا يستطيع أن يجيب عنها، فيتأثر ويتشكك ويتلون في دين الله عز وجل، فيكون فتنة لنفسه وغيره. قال رضي الله عنه: إن تكلم أخطأ وإن أخطأ لم ينتشر. إذا تكلم في دين الله تعالى أخطأ، لأنه لا بصيرة له ولا تمييز له، ولكنه إذا أخطأ علم بخطئه، ولكن المصيبة أنه لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. هذه هي المصيبة بعينها، يتكلم بالخطأ في دين الله عز وجل ويوصله إلى المسلمين، فدين الله عز وجل به، وليته يشعر، ليته ينتبه، لأنه لا بصيرة له ولا تمييز له. قال رضي الله عنه: شغوفا بما لا يدرك حقيقته. شأن هذا الشخص الذي نتحدث عنه أنه شغوف بأمور، حريص عليها، ساع على التوصل إليها، لكنه في حقيقته لا يدرك حقيقتها، لا يدرك أدلتها ولا مآخذها ولا كيفية التوصل إليها. قال: فهو فتنة لمن فتن به، وهذا أمر واضح. ثم قال رضي الله عنه: ألا وإن من أعظم الخير أن يعرف المرء دينه، وكفى بالمرء جهلا أن لا يعرفه. من أعظم الخيرات لك أن تعرف دينك، أن تعرف ما تدين ربك به، أن تعرف ما تتعبد له به، أن تعرف ما تعتقده فيه،
وفي غير ذلك من أمور الإيمان هذا من أعظم الخير لك. والأمر لا يحتاج إلى بيان لما سبق قوله من قبل من أن هذا الأمر مركوز حزنه في فطر الناس، وكفى بالمرء جهلا أن لا يعرف الإيمان، كفى بالمرء جهلا أن لا يعرف عقيدته ومنهجه والأحكام الشرعية التي تعبده الله بها. وإن حصل ما حصل من أمور الدنيا، وإن كان فيها أفضل ما يكون، أحسن ما يكون، أبرز ما يكون، ولكنه مضيع لحق ربه جل وعلا، فهذا هو الجهل عين الجهل. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. من يتحمل هذا؟ ومن يطيقه لنفسه؟ ومن يطيق لنفسه أن ينسب إلى الجهل وعدم العلم بدينه الذي هو سبب سعادته وسلامه في الدنيا والآخرة؟ لا يطيق هذا إلا شخص منكوس الفطرة، ليس على فطرة سوية سليمة. فعليكم إخوة الإسلام بالعلم، وعليكم بالمعرفة، وعليكم بالدراية بدين الله عز وجل، فإنها سبب النجاة في الدنيا والآخرة. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام عباد الله، نذكر شيئا آخر على وجه الاختصار من أقوال السلفنا الصالح في هذه المسألة الجليلة، فمن ذلك قول الإمام مالك رحمه الله: الحكمة والعلم نور يهدي به الله من يشاء، وليس بكثرة المسائل. أخذ هذه العبارة العظيمة منه غير واحد من العلماء المتأخرين كالإمام ابن القيم والإمام الذهبي وغيرهما رحمة الله على الجميع، فدللوا حولها في مصنفاتهم وكتبهم، وبينوا أن حقيقة العلم هي النور الذي يقذفه الله عز وجل في قلب العبد فيميز به بين الحق والباطل. هكذا جاء في عبارة ابن القيم وغيره ممن أشرت إليه. العلم نور يقذفه الله في القلب يفرق به العبد بين الحق والباطل وبين الصواب والخطأ، وليس بكثرة المسائل. ليس العلم بكثرة المسائل ولا الكتب ولا المصنفات ولا المرويات، وإنما العلم الحق هو هذا، هو التمييز والفرقان بين الحق والباطل. ومن ذلك قول الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله، وهو من أكابر محدثي الإسلام وعظمائهم، وهو من شيوخ الإمام أحمد وغيره، قال رحمة الله عليه: لا يكون الرجل إماما حتى يعلم ما يصح مما لا يصح، وحتى لا يحتج بكل شيء، وحتى يعلم مخارج العلم. موضع الشاهد في كلامه عند قوله: لا يكون الرجل إماما حتى يعلم ما يصح مما لا يصح، لابد أن يكون عنده التمييز، لابد أن يكون عنده الفرقان بين الصحيح والسقيم والمقبول والمردود والحق والباطل، وإلا
فليس إماما في دين الله عز وجل.
ومن ذلك قول إمام من أئمة المسلمين ومن كبار علماء المالكية في زمنه وهو الإمام أبو عمر بن عبد النور رحمه الله، قال في كتابه جامع بيان العلم وفضله: أجمع أهل العلم على أن العلم معرفة الحق بدليله. هذا الكلام فيه نقل لإجماع العلماء، ينقل هذا العالم الكبير المطلع إجماع أهل العلم على أن حقيقة العلم معرفة الحق بدليله، بما يوصل إليه، بما يبينه ويوضحه. لا يكفي أبدا مجرد المعرفة الإجمالية كما سبقت الإشارة إليه. فالعلم لا يتحقق إلا بهذا، لا يتحقق إلا بمعرفة الحق بأدلته ومآخذه وأصوله وما يوصل إليه. ولا يتحقق العلم إلا بمعرفة الباطل على هذه الشاكلة، ولا يتحقق العلم إلا بالتمييز بين الأمرين. إذا عرفت هذا فلا بد لك أن تنظر فيه في من يتكلم أمامك في دين الله عز وجل، كما سبقت الإشارة إليه وكما سنشير إليه إن شاء الله عز وجل في كل صفة نتكلم فيها. فإذا رأيت الرجل فاقدا لهذا التمييز والفرقان فاعلم أنه ليس من العلماء. ليس الفقيه أيها المسلمون هو الذي يحفظ الفروع الفقهية، ليس الفقيه هو الذي يحفظ متون الفقه ومسائله الفرعية وإن علم شيئا من أدلتها، ولكن الفقيه هو الذي يستطيع أن يتوصل إلى هذه الفروع، هو الذي يستطيع أن ينظر في الأدلة فيفهمها ويعرف وجهها وما تدل عليه ويرجح بين ما ظاهره التعارض منها حتى يتوصل إلى الراجح في المسائل العملية. والفقيه هو الذي يستطيع أن يجيب عن الشبهات والإشكالات التي ترد عليه في ترجيحاته، لأن الأمر لا يتوقف عند مجرد الترجيح، لا يتوقف عند ترجيحك وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء مثلا، وإنما لا بد أن ترد عليك إشكالات ولا بد أن ترد عليك شبهات. فلا يكون الشخص فقيها إلا بمعرفته حل هذه الإشكالات. هكذا شأن أهل العلم. أما الذي تسمعه يلهج بالفروع، والصحيح كذا والباطل كذا والراجح كذا والمرجوح كذا وقال فلان كذا، لا يلزم في هذا الشخص أن يكون عالما حتى يحقق ما أشرت إليه. ولا يكون الشخص محدثا بمعرفة متون الحديث وحفظها والمعرفة الإجمالية لمسائل المصطلح وأصول الحديث، لا يكون الشخص محدثا حتى يعلم أصول الحديث علما تاما مؤصلا فيحرر مسائله ويرجح ما يحتاج إلى ترجيح منها. لا يكون الشخص من المحدثين حتى يعرف كيفية التمييز بين المقبول والمردود ويستطيع أن يصحح ويزيد مما يرد عليه من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره. لا يكون الشخص من المحدثين حتى يعرف كيف يجمع طرق الحديث جمعا صحيحا، جمعا يشعر بالتعب والنصر في استخراج الحديث لا على طريقة أهل الأجراح. هذا يعرفه طلبة العلم. وإنما المحدث الحقيقي هو الذي يتعب ويرقب ويستطيع أن يستخرج الحديث من بطون الكتب. هذا هو المحدث الحق. ولا يكون الشخص من المحدثين حتى ينظر في الرواة والاختلاف فيهم ويحرر القول فيهم من جهة التوثيق أو التضعيف أو غير ذلك. هذا هو المحدث حقا. وعلى هذا الأمر تقف في سائر العلوم الشرعية، في اللغة والعقيدة والتفسير والأصول وغير ذلك. لا يحقق الشخص مرتبة العلم في هذه التخصصات الشرعية حتى يميز بين الحق والباطل في كل تخصص منها على حسب ما يمكنه الله عز وجل. فلا بد من هذا إخوة الإسلام. والأمر كما ذكرت لكم يستطيع أن يقوم به كل أحد. أعني التمييز بين العلماء والجهلاء. فاستعن بالله عز وجل والجأ إليه بالدعاء حتى يوفقك لهذا التمييز. لا سيما إن أن الله عز وجل عليك بشيء من طلب العلم وفهم الأمور التي تتعلق به، فإن فهمك لهذا الذي أتكلم فيه يكون أكبر من غيرك إن شاء الله. فاستعن بالله ولا تعجل، وانظر في هذه الأمور وتأمل وتدبر حتى تقف على العلماء حقا، فتلزمهم وتنتهي نهجهم وتأخذ منهم علمك ودينك. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لهذا الأمر العظيم وأن يتوفاك من هذه الدنيا على ما يحبه ويرضاه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأنوار. اللهم إنا نسألك أن تري لنا الحق حقا وترزقنا اتباعه، وتري لنا الباطل باطلا وترزقنا اجتنابه. اللهم نجينا من الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك أن تثبت قلوبنا على دينك حتى نلقاك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.